يا خير خلق الله جئتك طائعا
أبغي التأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راويا
ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا
نحو الحبيب والورى يشهدني.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، مع الحلقة 11 من الجزء 3 من صحيح السيرة بفضل الله سبحانه وتعالى. في الحلقة السابقة رأينا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة ما أخرج اليهود وما أمر بإخراج اليهود، إنما عقد معهم اتفاقية ووثيقة ذكرت بعض بنودها في اللقاء السابق، وأنه ما أخرج يهود بني قينقاع إلا لعدائهم واعتدائهم على المسلمين، وكذلك الحال مع يهود بني النضير. اليهود كانوا 4 طوائف أو جماعات، كان يهود بني قينقاع ويهود بني النضير ويهود بني قريظة ويهود خيبر على مسافة من المدينة، وهؤلاء كانوا جاءوا واستوطنوا المدينة فرارا من اضطهاد الرومان لهم، وكانوا قرأوا في كتبهم وفي التوراة أن نبي آخر الزمان قد اقترب موعد ظهوره ووصف المكان الذي سيخرج فيه، فجاءوا وأقاموا في المدينة وحول المدينة انتظارا لبعثة النبي المنتظر، وكانوا يتوعدون ويهددون الكافرين في يثرب قبل إسلامهم بأن زمن النبي الخاتم قد اقترب، وأنهم سيحاربون تحت لوائه ويقتلون الكفار قتل عاد وإرم. لكن لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرا من مكة إلى المدينة وعلموا أنه ليس من نسل إسحاق ويعقوب بل هو من نسل إسماعيل عليه السلام، فإنهم ناصبوه أشد العداء. إذن من بدأ بالعداوة هم اليهود، وكان المتوقع من اليهود وهم أهل كتاب ويعرفون أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام وصدق النبي عليه الصلاة والسلام أن يقفوا صفا واحدا مع المسلمين ضد الكافرين على اعتبار أنهم أهل كتاب، لكن للأسف لم يفعلوا ذلك ولم يكفوا أيديهم، بل إنهم ناصبوا المسلمين العداء وحاولوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة. رأينا في الحلقة السابقة أن هناك سببين لإجلاء بني النضير، وفي السببين أن اليهود كانوا يريدون قتل النبي عليه الصلاة والسلام، سواء في السبب الذي ذكر ابن حجر أنه من ناحية السند أصح رغم عدم شهرته، وهو من الغدر بالنبي عليه الصلاة والسلام عن طريق الأحبار، وقتل النبي عليه الصلاة والسلام، أو السبب الآخر الشهير وهو إلقاء حجر على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يجلس تحت جدار أو تحت بيت لهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر صلى الله عليه وسلم بمكرهم ورد كيدهم إلى نحرهم. على إثر ذلك وماذا ينتظر أكثر من أنهم يريدون قتل النبي عليه الصلاة والسلام؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بحصارهم وبخروجهم من المدينة، فهؤلاء لا يؤمنوا بعد ذلك إذا كانوا يمكرون بالنبي عليه الصلاة والسلام، فماذا يفعلون مع المسلمين؟ فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم لمدة 6 ليال، وهم استجابوا لهذا الحصار وكانوا سيخرجون، إلا أن المنافقين بقيادة عبد الله بن أبي بن سلول أرسلوا إليهم: لا تخافوا واثبتوا في أماكنكم، وإن محمدا عليه الصلاة والسلام لن يحاربكم، فاثبتوا في أماكنكم، ولو حاربكم فنحن معكم يدا يدا واحدة. كانت قريش قبل ذلك قد أرسلت إلى يهود بني النضير أنهم يخرجون، كانوا أرسلوا قبل ذلك إلى المنافقين وأشرت إلى ذلك، وأرسلوا كذلك إلى اليهود، يهود بني النضير وبني قريظة وغيرهم، أن أخرجوا محمدا صلى الله عليه وسلم والمسلمين من المدينة، وإلا جئناكم بجيش لقبة لكم به ونقتلكم ونأسر نساءكم. كانت قريش أرسلت هذه الرسالة إلى اليهود بني النضير وغيره. المنافقون أرسلوا إليهم أن اثبتوا ولا تخرجوا من دياركم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون، كما بيّنت الآيات. هم قالوا لهم ذلك لكنهم لن يفعلوا، وإنما وفقط يعني مجرد مناورة لعلها تثمر شيئا. لما وجد اليهود من بني النضير النبي عليه الصلاة والسلام الحقيقة أنه طالبهم بتجديد العهد والميثاق على ألا يعتدوا على المسلمين، فهم أبوا أن يجددوا العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام من جراء إرسال أبي بن سلول لهم أن اثبتوا ولا تخافوا. النبي عليه الصلاة والسلام حاصرهم وتركهم وذهب إلى يهود بني قريظة وطالبهم بتجديد العهد والميثاق مع المسلمين بعدم الاعتداء وبعدم الاشتراك مع المنافقين أو مع الكفار في الاعتداء على المسلمين. فبنو قريظة وافقوا على تجديد العهد لكن بني النضير لم يوافقوا، فحاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام 6 ليال وأمرهم بالخروج من المدينة، فنزلوا على أمر النبي عليه الصلاة والسلام وأمرهم بأن يحملوا معهم كل ما يستطيعون حمله إلا الحلقة، يعني إلا السلاح، فكانوا يحملون كل شيء على ظهور الإبل، حتى أبواب البيوت كانوا يهدمون البيوت ويأخذون خشب الأسطح ويأخذون أبواب البيوت يخربون بيوتهم بأيديهم كما قال الله سبحانه وتعالى. فحملوا كل شيء إلا الحلقة وهاجروا كما ذكرت كتب السيرة إلى الشام، إلا بعض زعمائهم فإنهم ذهبوا إلى بني بني قريزة، فكحيي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق وكنانة ابن الربيع، فهؤلاء ذهبوا إلى بني قريزة ليؤلبوهم بعد ذلك على المسلمين. في أثناء حصار النبي عليه الصلاة والسلام أسلم اثنان من بني النضير، والنبي عليه الصلاة والسلام أمنهم وأعطاهم الأمان وحازوا أموالهم وصاروا من المسلمين. في أثناء ذلك كان في أثناء الحصار، فكان اليهود يحتمون بالنخيل المزروع حول حصونهم، وكان نخيلا عاليا فكانوا يحتمون به، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطع هذا النخيل. فلما قطع النخيل تكلم اليهود وتكلم المنافقون، والمنافقون يتكلمون في أي شيء يستغلونه في إثارة الشائعات بين المسلمين والطعن على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى المسلمين. فقالوا كيف يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطع النخيل، أليس هذا من الإفساد؟ بعض المسلمين حزن لما سمع مقولة المنافقين ومقولة اليهود، كيف يأمر محمد صلى الله عليه وسلم بقطع النخيل والنخيل لا ذنب له، فهل هذا الدين جاء من أجل الإصلاح أم من أجل الإفساد؟ فنزل قوله سبحانه وتعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. فلما نزلت الآيات فسري عن المسلمين الذين كان استمع بعضهم إلى مقالة اليهود وإلى مقالة المنافقين، وعلموا أن الأمر من الله سبحانه وتعالى، وهذا لدفع مفسدة صغرى بمفسدة كبرى، لأنهم كانوا يتحصنون بهذا النخيل المرتفع، فمن أجل هذا أمر الله سبحانه وتعالى بقطع هذا النخيل الذي يحمي حصونهم ويحمي بيوتهم من وصول المسلمين أو وصول السهام أو الحراب إليهم. المهم أنهم كانوا يعني يتقووا به، فمن أجل ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطع هذا النخيل. وخرج يهود بني النضير من المدينة، وكما قلت فإن ذهبوا إلى الشام إلا جماعة من قادتهم الذين ذهبوا إلى بني قريزة، وسيكون لهم دور كبير بعد ذلك في تحريض بني قريزة وفي تحريض قريش، على أن تجمع قريش الجموع وأن تأتي لغزو المدينة مرة ثانية، وهذا الذي سنراه بعد ذلك في غزوة الأحزاب بإذن الله رب العالمين. الشاهد أن اليهود علموا وتيقنوا أن المنافقين لا كلمة لهم ولا وعد لهم ولا أمان لهم على إثر هذا الوعد الذي أخلفوه مع بني النضير. وسورة الحشر، أو كما يسميها ابن عباس وغيره سورة بني النضير، نزلت في هذه الغزوة وعن هذه الغزوة، وتكلمت عن ما حدث من أخبار وأحداث في هذه الغزوة. فإذن علم اليهود يقينا أنه لن يتفقوا مع المنافقين بعد ذلك على شيء، لأن المنافقين يتكلمون ولا يفعلون، لذا بدأ التفكير في أن يذهب قادة اليهود وزعماء اليهود إلى قريش وإلى القبائل الكبرى من أجل الاتفاق على المجيء إلى المدينة لغزو المدينة. أتوقف عند هذا القدر، ونستأنف إن شاء الله في اللقاء القادم، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا خير خلق الله جئتك طائعا،
أبغي التأسي والخطى تسبقني،
من مولدك حتى الوفاة راويا،
ما صح عنك والهوى يسكنني، يوما فيوما للمدينة سائرا،
نحو الحبيب والورى يشهدني.